أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمع ولأدوار هذه العناصر وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة. وانتهينا على ضوء هذه النظرية القرآنية الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدهما مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا، ولكن كل واحد منهما له نحو تأثير في الآخر على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي. وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع وفهم المجتمع فهما موضوعيا تشكل أساسا للاتجاه العام في التشريع الإسلامي، فإن التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه يتأثر وينبثق ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والإسلامية إلى المجتمع وعناصره وأدوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين. هذه النظريات التي قرأناها والتي انتهينا إليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقا من النصوص القرآنية، هذه النظريات هي في الحقيقة الأساس النظري للاتجاه العام للتشريع الإسلامي. فإن الاستقلال النسبي بين الخطين، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة، هذا الاستقلال النسبي يشكل القاعدة لعنصر الثبات في الشريعة الإسلامية والأساس لتلك المنطقة الثابتة من التشريع التي تحتوي على الأحكام العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم المستمر في التشريع الإسلامي. بينما منطقة التفاعل بين الخطين، بين خط علاقات الإنسان مع الطبيعة وخط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، منطقة التفاعل والمرونة تشكل في الحقيقة الأساس لما أسميناه في كتاب اقتصادنا بمنطقة الفراغ، تشكل الأساس للعناصر المرنة والمتحركة في التشريع الإسلامي. هذه العناصر المرنة والمتحركة في التشريع الإسلامي هي انعكاس تشريعي لواقع تلك المرونة وذلك التفاعل بين الخطين. والعناصر الأولى الثابتة والصامدة في التشريع الإسلامي هي انعكاس تشريعي لذلك الاستقلال النسبي الموجود بين الخطين، بين خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة. ومن هنا نؤمن بأن الصورة التشريعية الإسلامية الكاملة لمجتمع هي في الحقيقة تحتوي على جانبين، تحتوي على عناصر ثابتة وتحتوي على عناصر متحركة ومرنة. وهذه العناصر المتحركة والمرنة التي ترك للحاكم الشرعي أن يملأها فرضت أمامه مؤشرات إسلامية عامة أيضا لكي يملأ هذه العناصر المتحركة وفقا لتلك المؤشرات الإسلامية العامة. وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا تفصيلا وإطنابا. من المفروض أن نستوعب هذا البحث إن شاء الله تعالى لكي نضبط الجانب التشريعي من الإسلام بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمع. وبعد ذلك يبقى علينا بحث آخر من نظرية الإسلام عن أدوار التاريخ، عن أدوار الإنسان على الأرض. فإن القرآن الكريم يقسم حياة الإنسان على الأرض إلى ثلاثة أدوار: دور هو دور الحضانة، ودور الوحدة، ودور التشتت والاختلاف. هذه أدوار ثلاثة تحدث عنها القرآن الكريم، بين لكل دور الحالات والخصائص والمميزات التي يتميز بها ذلك الدور. هذا أيضا بحث سوف نخرج منه بنظرية شاملة كاملة لهذا الجانب من تاريخ المجتمعات البشرية. كل ذلك لا يمكن أن يسعه يوم واحد وبحث واحد. إذن فمن الأفضل أن نؤجل ذلك وننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب، من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان، خاصة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير سوف أودعكم فيه. سوف يبدأ التعطيل الموسمي في شهر رجب وفي شهر شعبان والشهر المبارك. أريد أن نعيش معا لحظات بقلوبنا، لا بعقولنا فقط، بوجداننا، بقلوبنا. نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلا عن أن نعرض أفكارنا وعقولنا في هذه اللحظات الأخيرة، في لحظات الوداع معكم. نعرض قلوبنا على القرآن الكريم. لمن ولاء هذه القلوب؟ هذه القلوب التي في صدورنا لمن ولاؤها؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين، لا يجمع حبين مستقطبين، إما حب الله وإما حب الدنيا. أما حب الله وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد. فلنمتحن قلوبنا، فلنرجع إلى قلوبنا لنمتحنها. هل تعيش حب الله سبحانه وتعالى أو تعيش حب الدنيا؟ فإن كانت تعيش حب الله زدنا ذلك تعميقا وتلصيخا، وإن كانت نعوذ بالله تعيش حب الدنيا حاولنا أن نتخلص من هذا الداء الوبيل، من هذا المرض المهلك. إن كل حب يستقطب قلب الإنسان يتخذ إحدى صيغتين وإحدى درجتين. الدرجة الأولى أن يشكل هذا الحب محورا وقاعدة لمشاعر وعواطف وآمال وطموحات هذا الإنسان. قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود خاصة، ولكن يعود سرعان ما يعود إلى القاعدة، لأنها هي المركز وهي المحور. قد ينشغل بحديث، قد ينشغل بكلام، قد ينشغل بعمل، بطعام، بشراب، بمواجهة، بعلاقات ثانوية، بصداقات، لكن يبقى ذاك الحب هو المحور. هذه هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية من الحب المحور أن يستقطب هذا الحب كل وجدان الإنسان، بحيث لا يشغله شيء عنه على الإطلاق. ومعنى أنه لا يشغله شيء عنه أنه سوف يراه، سوف يرى محبوبه وقبلته وكعبته أينما توجه. أينما توجه سوف يرى ذلك المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحب المحور. هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله وينطبق على حب الدنيا. حب الله سبحانه وتعالى الحب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين. الدرجة الأولى يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين الذين نظفوا نفوسهم من أوساخ هذه الدنيا الدنية. هؤلاء يجعلون من حب الله محورا لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم. قد ينشغلون بوجبة طعام، بمتعة من المتع المباحة، بلقاء مع صديق، بتنزه في شارع، ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون إليه بمجرد أن ينتهي هذا الاشتغال الطارئ. وأما الدرجة الثانية فهي الدرجة التي يصل إليها أولياء الله من الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب الذي نحظى بشرف مجاورة قبره، هذا الرجل العظيم كلكم تعرفون ماذا قال. هو الذي قال بأني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفيه. لأن حب الله في هذا القلب العظيم استقطب وجدانه إلى الدرجة التي منعه من أن يرى شيئا آخر غير الله. حتى حينما كان يرى الناس كان يرى فيهم عبيد الله، حتى حينما كان يرى النعمة الموفورة كان يرى فيها نعمة الله سبحانه وتعالى. دائما هذا المعنى الحرفي، هذا اللفظ بالله دائما وأبدا يتجسد أمام عينه، لأن محبوبه الأوحد ومعشوقه الأكمل قبلة آماله وطموحاته لم يسمح له بشريك في النظر، فلم يكن يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدرجة الثانية. نفس التقسيم الثنائي يأتي في حب الدنيا، في حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله. حب الدنيا يتخذ درجتين. الدرجة الأولى أن يكون حب الدنيا محورا للإنسان، قاعدة للإنسان في تصرفاته وسلوكه، يتحرك حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك، ويسكن حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يسكن، يتعبد حينما تكون المصلحة الشخصية في أن يتعبد، وهكذا. الدنيا تكون هي القاعدة، لكن أحيانا أيضا يمكن أن يفلت من الدنيا، يشتغل أشغال أخرى نظيفة طاهرة، قد يصلي لله سبحانه وتعالى، قد يصوم لله سبحانه وتعالى، لكن سرعان ما يرجع مرة أخرى إلى ذلك المحور وينشد إليه فلتات يخرج بها من أطار ذلك الشيطان، ثم يرجع إلى الشيطان مرة أخرى. هذه درجة أخرى من هذا درجة أولى من هذا المرض الوبيل، مرض حب الدنيا. وأما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل فهي الدرجة المهلكة، حينما يكون حب الدنيا، حينما يعمي حب الدنيا هذا الإنسان يسد عليه كل منافذ الرؤية، يكون بالنسبة إلى الدنيا كما كان سيد الموحدين وأمير المؤمنين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله لم يكن يرى شيئا إلا وكان يرى الله معه وقبله وبعده. حب الدنيا في الدرجة الثانية يصل إلى مستوى بحيث أن الإنسان لا يرى شيئا إلا ويرى الدنيا
فيها وقبلها وبعدها ومعها حتى الأعمال الصالحة تتحول عنده وبمنظاره إلى دنيا، تتحول عنده إلى متعة، إلى مصلحة شخصية، حتى الصلاة، حتى الصيام، حتى البحث، حتى الدرس. هذه الألوان كلها تتحول إلى دنيا، لا يمكنه أن يرى شيئا إلا من خلال الدنيا، إلا من خلال مقدار ما يمكن لهذا العمل أن يعطيه من حقنة مال أو من كومة جاه. لا يمكن أن يستمر معه إلا بضعة أيام معدودة. هذه هي الدرجة الثانية، وكل من الدرجتين مهلكة، والدرجة الثانية أشد هلكة من الدرجة الأولى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الدنيا كماء البحر، من شرب منها، من ازداد شربا من ماء البحر ازداد عطشا، كلما شرب أكثر فأكثر من ماء البحر أصبح أكثر عطشا. لا تقل فلأخذ هذه الحفنة من الدنيا ثم أنصرف عنها، فلأحصل على هذه المرتبة من جاه الدنيا ثم أنصرف إلى الله. ليس الأمر كذلك، فإن أي مقدار تحصل عليه من مال الدنيا، من جاه الدنيا، من مقامات هذه الدنيا الزائلة، سوف يزداد بك العطش والنهم إلى المرتبة الأخرى. الدنيا كماء البحر، الدنيا رأس كل خطيئة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء. هذا الكلام يعني قطع الصلة مع الله، يعني أن ولاءين لا يجتمعان في قلب واحد. من كان ولاؤه للدنيا، من أصبح وكان أكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء، ليس له صلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن ولاءين لا يجتمعان في قلب واحد. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن حب الدنيا هو الذي يفرغ الصلاة من معناها، يفرغ الصيام من معناه، يفرغ كل عبادة من معناها. ماذا يبقى من معنى لهذه العبادات إذا استولى حب الدنيا على قلب الإنسان؟ أنا وأنتم نعرف أن أولئك الذين نؤاخذهم على ما عملوا مع أمير المؤمنين، أولئك لم يتركوا صلاة ولم يتركوا صياما ولم يشربوا خمرا، على الأقل عدد كبير منهم لم يقوموا بشيء من هذا القبيل، لكنهم مع هذا ما هي قيمة هذه الصلاة؟ وما هي قيمة هذا الصيام؟ وما هي قيمة العفة عن شرب الخمر؟ إذا كان حب الدنيا هو الذي يملأ القلب، ما قيمة صلاة عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف كان صحابيا جليل القدر، كان من السابقين إلى الإسلام، كان ممن أسلم والناس كفار ومشركون، تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، عاش مع الوحي، مع القرآن، مع آيات الله تتخى. لكن ماذا دهى حينما فتح الله على المسلمين بلاد كسرى وقيصر وكنوز كسرى وقيصر؟ ماذا دهى هذا الرجل المسكين؟ هذا الرجل المسكين ملأ قلبه حب الدنيا، كان يصلي وكان يصوم، ولكن ملأ قلبه حب الدنيا حينما وقف في خيار واحد بين عثمان وعلي، إما أن يكون عثمان خليفة المسلمين وإما أن يكون علي خليفة المسلمين، وهو يعلم أنه لو أعطى هذه الخلافة لعلي لأسعد المسلمين إلى أبد الدهر. ولكنه يعلم أيضا أنه حينما يعطيها إلى عثمان فقد فتح في بذلك باب الفتن إلى آخر الدهر، يعلم بذلك وقد سمع ذلك من عمر نفسه أيضا، ولكنه في هذا الخيار غلب حب الدنيا على قلبه، ضرب على يد عثمان وترك يد علي مبسوطة تنتظر من يبايع، جعل عثمان خليفة وأقصى عليا عن الخلافة. قد تقولون أن هذه معصية، هذا كتبت الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل عليا خليفة بعده بلا فصل. هذا صحيح، تولي علي بن أبي طالب أهم الواجبات، ولكن افرضوا وفرض المحال ليس بمحال، افرضوا أن رسول الله لم ينص على علي بن أبي طالب، وفرض المحال ليس بمحال، لو أن رسول الله لم ينص على علي بن أبي طالب أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف مهضوما؟ أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف صحيحا؟ لو تركنا كل نصوص الرسول، لو تركنا حديث الغدير، حديث الثقلين، لو تركنا كل ذلك، لكن بمنطق حب الله وحب الدنيا، بمنطق الحرص على الإسلام، بمنطق الغيرة على الدين وعلى المسلمين، أكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليما أن يطرح يد علي مبسوطة دون أن يبايعها، ويبايع إنسانا غير جدير بأن يتحمل الأمانة أن يبايع عثمان بن عفان؟ إذن المسألة هنا ليست فقط مسألة نص، وإنما المسألة هنا مسألة حب الدنيا، مسألة خيانة الأمانة، لأن حب الدنيا يعمي ويصم. حب عبد الرحمن بن عوف للدنيا أفقد الصلاة معناها، أفقد الصيام معناه، أفقد شهر رمضان معناه، أفقد كل شيء مرضاه الحقيقي ومحتواه النبي الشريف. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الله سبحانه وتعالى أساس كل كمال. حب الله هو أساس كل كمال، حب الله هو الذي يعطي للإنسان الكمال، العزة، الشرف، الاستقامة، النظافة، القدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أولئك السحرة يتحولون إلى رواد، إلى رواد على الطريق، فقالوا لفرعون تقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف قالوا هكذا؟ لأن حب الله اشتعل في قلوبهم، فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولة تقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حب الله هو الذي جعل علي عليه الصلاة والسلام دائما يقف مواقف الشجاعة، مواقف البطولة. هذه الشجاعة، شجاعة علي، ليست شجاعة السباع، ليست شجاعة الأسود، وإنما هي شجاعة الإيمان وحب الله. لماذا؟ لأن هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان الحرب، بل كانت أحيانا شجاعة اللفظ، أحيانا شجاعة الصبر. علي بن أبي طالب ضرب المثل الأعلى في شجاعة المبارزة في ميدان الحرب، شد حزامه وهو ناهز 60 من عمره الشريف، وهجم على الخوارج وحده فقاتل 4000 إنسان. هذه قمة الشجاعة في ميدان المبارزة، لأن حب الله أسكره، فلم يجعله يلتفت إلى أن هؤلاء 4000 وهو واحد. وضرب قمة الشجاعة في الصقل، في السكوت عن الحق، حينما فرض عليه الإسلام أن يصبر عن حقه وهو في قمة شبابه، لم يكن في شيخوخته، كان في قمة شبابه، كانت حرارة الشباب ملء وجدانه، ولكن الإسلام قال له اسكت، اصبر عن حقك حفاظا على بيضة الدين، ما دام هؤلاء يتحملون حفظ الشعائر الظاهرية للإسلام وللدين. سكت ما دام هؤلاء كانوا يتحفظون على الظواهر والشعائر الظاهرية للإسلام والدين. وكان هذا قمة الشجاعة في الصبر أيضا. هذه ليست شجاعة الأسود، هذه شجاعة المؤمن الذي أسكبه حب الله. وكان قمة الشجاعة في اللفظ وفي الإباء حينما طلح عليه ذلك الرجل أن يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسوله بعد مقتل الخليفة الثاني. ماذا صنع هذا الرجل العظيم؟ هذا الرجل العظيم الذي كان يحترق لأن الخلافة ذهبت من يده، يحترق من أجل الله لا من أجل نفسه، يقول: ولقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الضحى. هذا الرجل الذي كان يحترق لأن الخلافة خرجت من يده. لو أن إنسانا يقرأ هذه العبارة وحدها يقول: ما أكثر شهوة هذا الرجل إلى السلطان وإلى الخلافة. لكن هذا الرجل نفسه، هذا الرجل بذاته عرضت عليه الخلافة، عرضت عليه رئاسة الدنيا فرفضها، لا لشيء إلا لأنها شرفت بشوط يخالف كتاب الله وسنة رسوله. من هنا نعرف أن ذلك الاحتراق لم يكن من أجل ذاته، وإنما كان من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشجاعة، شجاعة البراز في يوم البراز، وشجاعة الصبر في يوم الصبر، وشجاعة اللفظ في يوم اللفظ، هذه الشجاعة خلقها في قلب علي حبه لله، لا اعتقاده بوجود الله. هذا الاعتقاد الذي يشاركه فيه فلاسفة الإغريق أيضا، أرسطو أيضا يعتقد بوجود الله، أفلاطون أيضا يعتقد بوجود الله، فارابي أيضا يعتقد بوجود الله. ماذا صنع هؤلاء للبشرية؟ وماذا صنعوا للدين أو للدنيا؟ ليس الاعتقاد، وإنما حب الله إضافة إلى الاعتقاد. هذا هو الذي صنع هذه المراحل. ونحن أولى الناس بأن نطلق الدنيا. إذا كان حب الدنيا خطيئة فهو منا نحن الطلبة من أشد الخطايا. هذا الشيء الذي هو خطيئة من غيرنا هو أكثر خطيئة منا. نحن أولى من غيرنا بأن نكون على حذر من هذه الناحية. أولا لأننا نصبنا أنفسنا أدلة على طريق الآخرة. ما هي مهمتنا في الدنيا؟ ما هي وظيفتنا في الدنيا؟ إذا سألك إنسان ماذا تعمل؟ ما هو مبرر وجودك؟ ماذا تقول؟ تقول: بأني أريد أن أشد الناس إلى الآخرة، أشد دنيا الناس إلى الآخرة، إلى عالم الغيب، إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كيف تقطع دنياك عن الآخرة؟ إذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك. سوف نتحول إلى قطاع طريق، ولكن أي طريق؟ الطريق إلى الله، لا طريق ما بين بلد وبلد. هذا الطريق إلى الله نحن رواده، نحن القائمون على الدلالة إليه، على الأخذ بيد الناس فيه. فلو أننا أغلقنا باب هذا الطريق، لو أننا تحولنا عن هذا الطريق إلى طريق آخر، إذن سوف نكون حاجبا عن الله، حاجبا عن اليوم الآخر. كل إنسان يستولي حب الدنيا على قلبه يهلك هو. أما الطلبة، أما نحن، إذا استولى حب الدنيا على قلوبنا سوف نهلك ونهلك الآخرين، لأننا وضعنا أنفسنا في موضع المسؤولية، في موضع ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، والله لا يعيش في قلوبنا. إذن سوف لن نتمكن من أن نربط الناس بالله. نحن أولى الناس وأحق الناس باجتناب هذه المهلكة، لأننا ندعي أننا ورثة الأنبياء وورثة الأئمة والأولياء، أننا السائرون على طريق محمد وعلي والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، ألسنا نحاول أن نعيش شرف هذه النسبة؟ هذه النسبة تجعل موقفنا أدق من مواقف الآخرين، لأننا نحن حملة أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء. أعرف الناس بأقوالهم وأعرف الناس بأفعالهم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقارا، إنما نورث العلم والحكمة. ألم يقل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن إمارتكم هذه، أو تعبير آخر يساوي هذا التعبير، إن إمارتكم هذه أو خلافتكم هذه لا تساوي عندي شيئا إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. ألم يقل علي بن أبي طالب ذلك؟ ألم يجسد هذا في حياته، في كل حياته؟ علي بن أبي طالب كان يعمل لله سبحانه وتعالى، لم يكن يعمل لدنياه. لو كان علي يعمل لدنياه لكان أشقى الناس وأتعف الناس، لأن عليا حمل دمه على يده منذ طفولته، منذ صباه يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وعن دين الله وعن رسالة الله. لم يتردد لحظة في أن يقدم، لم يكن يحسب للموت حسابا، لم يكن يحسب للحياة حسابا، كان دمه دائما على يده. كان أطوع الناس لرسول الله في حياة رسول الله، وكان أطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله. كان أكثر الناس عملا في سبيل الدين ومعاناة من أجل الإسلام. ماذا حصل؟ ماذا حصل عليه علي بن أبي طالب؟ لو جئنا إلى مقاييس الدنيا، ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم؟ ألم يقص هذا الرجل العظيم؟ ألم يكن جليس بيته فترة طويلة من الزمن؟ ألم يسف هذا الرجل العظيم 1000 شهر على منابر المسلمين التي أقيمت أحوالها ذاته بدمه بتضحياته على منابر المسلمين؟ إذا لم يحصل على شيء من الدنيا، لا على خطام ولا على مال ولا على منصب ولا على ثناء ولا على تقدير، ولكنه على الرغم من ذلك حين عبد الرحمن بالسيف على رأسه، ماذا قال هذا الإمام العظيم؟ قال: لقد فزت ورب الكعبة. لو كان علي يعمل لدنياه لقال: والله إني أتعس إنسان، لأني لم أحصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد، كله تضحية، كله حب لله، لم أحصل على شيء. لكنه لم يقل ذلك، قال: لقد فزت ورب الكعبة، إنها والله الشهادة. لأنه لم يكن يعمل لدنيا، كان يعمل لربه. والآن لحظة اللقاء مع الله، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى، فيوفيه حسابه ويعطيه أجره، يعوضه عما تحمل من شدائد، عما قاسى من مصائب. أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام هي السنة؟ أليست مصادر التشريع عندنا الكتاب والسنة؟ أليست السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره؟ نحن أولى الناس بأن نحذر من حب الدنيا، لأنه لا دنيا عندنا لكي نحبها. ماذا نحب؟ نحب الدنيا نحن الطلبة؟ ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد أن نغرق أنفسنا فيها ونترك رضوانا من الله أكبر، نترك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشر؟ ما هي هذه الدنيا؟ هذه الدنيا دنيانا هي مجموعة من الأوهام، كل دنيا وهم، لكن دنيانا أكثر وهما من دنيا الآخرين، مجموعة من الأوهام. ماذا نحصل من الدنيا إلا على قدر محدود جدا؟ لسنا نحن أولئك الذين نابوا أموال الدنيا وتحدثنا عنهم قبل أيام، لسنا نحن أولئك الذين تركع الدنيا بين أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة. دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة، قيسوا أنفسنا، نقيس أنفسنا بهارون الرشيد. هارون الرشيد نسبه ليلا نهارا لأنه غرق في حب الدنيا، لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد؟ أي قصور مرتفعة عاش فيها هارون الرشيد؟ أي بدخ وترف كان يحصل عليه هارون الرشيد؟ أي زعامة وخلافة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا حصل عليه هارون الرشيد؟ هذه دنيا هارون الرشيد. نحن نقول بأننا أفضل من هارون الرشيد، أورع من هارون الرشيد، أتقى من هارون الرشيد. عجب، احنا عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من هارون الرشيد. يا أولادي، يا إخواني، يا أعزائي، يا أبناء علي، هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ لا، عرض علينا دنيا هزيلة محدودة ضئيلة، دنيا ما أسرع ما تتفتت، ما أسرع ما تدود، دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد. هارون الرشيد يلتفت إلى السحاب يقول له: أينما تمطرين يأتيني خراجك. في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر. هل جربنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر؟ جربنا أنفسنا، سألنا أنفسنا، طرحنا هذا السؤال على أنفسنا، كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه بينه وبين الله، أن هذه الدنيا دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسى بن جعفر. هل وضعت هذه الدنيا أمامنا لكي نفكر في أننا أتقى من هارون الرشيد؟ ما هي دنيانا؟ هي مسخ من الدنيا، هي أوهام من الدنيا، ليس فيها حقيقة إلا حقيقة رضا الله سبحانه وتعالى، إلا حقيقة رضوان الله. كل طلبة حاله حال علي بن أبي طالب، إذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس الناس، لأن أبواب الدنيا مفتوحة، خاصة إذا كان طلب له قابلية، له إمكانية، له ذكاء، له قابليات، هذا أبواب الدنيا مفتوحة له. إذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس الناس، لأنه سوف يخسر الدنيا والآخرة. لا دنيا طلب دنيا ولا الآخرة يحصل عليها. فليكن همنا أن نعمل للآخرة، أن نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى بدلا عن حب الدنيا، لأنه لا دنيا معتد بها عندنا. الأئمة عليهم الصلاة والسلام علمونا بأن تذكر الموت دائما يكون من العلاجات المفيدة لحب الدنيا. أن يتذكر الإنسان الموت، كل واحد منا يعتقد بأن كل من عليها فان، لكن القضية دائما وأبدا لا يجسدها بالنسبة إلى نفسه. من العلاجات المفيدة أن يجسدها بالنسبة إلى نفسه. دائما يتصور بأنه يمكن أن يموت بين لحظة وأخرى. كل واحد منا يوجد لديه أصدقاء ماتوا، إخوان انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى. أبي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن. أخي لم يعش في الحياة أكثر مما عشت حتى الآن. أنا الآن استوفيت هذا العمر، من المعقول جدا أن أموت في السن الذي مات فيه أبي، من المعقول جدا أن أموت في السن التي مات فيها أخي. كل واحد منا لا بد وأن يكون له قدوة من هذا القبيل، لا بد وأن أحباب له قد رحلوا، أعزاء له قد انتقلوا، لم يبق من طموحاتهم شيء، لم يبق من آمالهم شيء. إن كانوا قد عملوا للآخرة فقد رحلوا إلى مليك مقتدر، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى كل شيء بالنسبة إليهم. هذه عبر، هذه العبر التي علمنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن نستحضرها دائما تكسر فينا شرح الحياة. ما هي هذه الحياة؟ لعلها أيام فقط، لعلها أشهر فقط، لعلها سنوات. لماذا نعمل دائما ونحرص دائما على أساس أنها حياة طويلة؟ لعلنا لا ندافع إلا عن 10 أيام، إلا عن شهر، إلا عن شهرين. لا ندري عن ماذا ندافع، لا ندري أننا نتحمل هذا القدر من الخطايا، هذا القدر من الآثام، هذا القدر من التقصير أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ديننا، نتحمله في سبيل الدفاع عن ماذا؟ عن 10 أيام، عن شهر، عن أشهر. هذه بضاعة رخيصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وينقي أرواحنا ويجعل الله أكبر همنا ويملأها حبا له وخشية منه وتصديقا به وعملا بكتابه.